أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بعد أن أكمل الحديث عن ما يرتبط بدخول أو عدم دخول البنوك في حكم مجهول المالك، وبهذا تم الحديث في هذه الجهة، بعد أن قدم بمقدمتين، إحداهما في أصل حكم مجهول المالك ما هو، واختار فيه الرواية المعروفة أنه يتصدق به أو يبيعه ثم يتصدق به، والمقدمة الثانية عن حكم البنوك الحكومية وأموال الحكومة، وبين بالتالي أن هناك نتائج تترتب على القول بأن أموال الحكومة والبنك الحكومية يواجه إشكالات أساسية إذا اعتبرنا أن أمواله أموالا مجهولة المالك، وانتهى بالتالي المصنف صاحب الكتاب إلى أننا لا يمكن أن نتعامل مع أموال البنك الحكومي على أنها مجهولة المالك، وذلك لأن أولا الرواية التي وردت في أول الباب وهي رواية يونس تتحدث عن أموال شخصية لمجهول معين ولكننا لا نعرفه أو لا نصل إليه، وأيضا أن هناك روايات دلت على أنه يجوز أخذ جوائز العمال الحكوميين ويجوز التعامل معهم بالبيع والشراء، وبالتالي هاتان الجهتان تمنعان من أن نطبق أحكام مجهول المالك على البنوك الحكومية، بالإضافة إلى ما ذكره في الإشكال الثالث، وهو أنه مع كون الإسلام نظاما عاما لحياة البشر إلى مختلف أزمانهم، فإنه لا يمكن أن يلغي فكرة البنوك نهائيا، والتعامل معها معاملة مجهول المالك وبإجازة الفقيه ليس حلا لعامة الناس فضلا عن عموم البشر، وإنما هو مخصوص بحفنة من الناس الملتزمين، فهو في الواقع ليس حلا. فانتهى بعد ذلك إلى أنه إذن يجب أن نتعامل مع أموال البنك الحكومي باعتبارها معلومة المالك، وهذا لا بمعنى أن الحكومة مالكة في كل الجهات، كأنما هناك ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن نقول أصلا الحكومة لا تملك، وبالتالي الأموال التي تحت يدها مجهولة المالك. المرحلة النهائية لا، الحكومة تملك حالها حال أي إنسان وأي مالك شخصي، هذا لا يقول به، وإنما يقول بمرحلة متوسطة وهي لا أن الحكومة كالملاك الشخصيين، ولا أنه لا تملك أصلا، وإنما أموالها معلومة المالك. شنو الآثار؟ راح يبحث فيما بعد. يقول: عود إلى صلب الموضوع، باتضاح المقدمتين المذكورتين، وهما: واحد، حكم مجهول المالك عموما بغض النظر عن أنه أموال الحكومة أو غير أموال الحكومة، وقلنا أنه الرأي فيه المشهور هو التصدق به، يعني بيعه والتصدق به. والمقدمة الثانية هي أن هل أن أموال الحكومة مجهولة المالك أو لا؟ اتضحت كلتا المقدمتان. نعود إلى عرض بعض أعمال البنوك لنعرف حكمها الشرعي، فنقول إن من بين أعمال البنوك عملين بارزين يقابل أحدهما الآخر، وهذا بعد مو بحث فقيه، يعني شيء معروف غالبا. أحدهما الإيداع، وهو أن يدفع الشخص إلى البنك مالا بعنوان ما يسمى بالوديعة، لأنه في الواقع هو مو وديعة. الآن متعارف يقول وديعة، هو بالنظر الفقهي ليس وديعة، بحسب التسمية الآن وديعة، ليس وديعة، لأن الوديعة من أحكامها لا يتصرف فيها المودع مثل الأمانة، بينما البنك يتصرف في هذه ما نسميه بالوديعة، يتصرف فيها البنك، يتاجر، يبيع، يشتري، يعطي، يهب. طيب، فهي ليست بالنظر الفقهي الشرعي وديعة تلحقها أحكام الوديعة، زين، وإنما سيأتي أنه هذا نوع من الإقراض للبنك. طيب، بس متعارف عليه في ألسنتهم، تقول أنا عندي وديعة في البنك وأنت مودع والبنك مستودع، وعلى هذا المعدل، لذلك قال بعنوان ما يسمى بالوديعة. كيف؟ صحيح. وهذا في حقيقته معناه القرض. أنا أعطي في القرض، وش يصير؟ أنا أعطيك مبلغ من المال، أنت هم تقوم تتصرف فيه في كل وقت على أن ترده إلي متى ما طلبته منك أو في وقت معين. ثانيهما القرض، وهو أن يدفع البنك مالا إلى شخص بعنوان القرض والسلفة. البنك يقرض إلى الأشخاص، وهذا ماكو فرق فيه، قد يكون إقراض ربوي وقد يكون لا إقراض غير ربوي. والكلام يقع في هذين القسمين على الترتيب: أولا الودائع البنكية للإيداع لدى البنوك أنحاء ثلاثة. النحو الأول: النحو الأول أن يدفع الشخص إلى البنك مبلغا معينا على أن يكون له الحق في سحبه متى أراد ويصطلح عليه بالحساب الجاري، وهذا واضح. أكثر الناس الآن عندها حسابات جارية من هذا النوع، و صاحب المال يدفع المال إلى البنك بحيث يستطيع أن يسحب جزء أو كل المبلغ متى ما أراد ويصطلح عليه بالحساب الجاري أو الوديعة تحت الطلب. هذا اصطلاح قليل، ما أدري، يعني أنا ما سامعه كثير في مصطلح البنوك. أحد من أهل البنوك، هل يسمى الحساب الجاري بالوديعة تحت الطلب؟ ما موجود. وفي هذا النحو لا يقدم البنك فائدة إلى المودع، إذ الغرض التحفظ على المال لا أكثر، مصلحة صاحب المال هو أن يبقى ماله محفوظا، مصلحة البنك في هذا هو أن يكون لديه سيولة يستطيع أن يتحرك فيها وأن يقوم فيها بأعماله، وفي نفس الوقت هو ضامن لصاحب الحساب متى ما أراد كل أو جزء من المبلغ أن يعطيه إياه. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يدفع الشخص المبلغ على أن يبقى فترة معينة يتفق عليها الطرفان، ولا يكون له الحق في السحب خلالها، ويصطلح عليه بالوديعة الثابتة أو لأجل، وهذا هو المصطلح الشائع. تقول أنا عندي وديعة في البنك، يعني مقدار من المال مثلا ما أقدر أسحبه إلا بعد هالقد مدة من الزمان، طيب، وفي مقابل أن يربحني البنك مبلغ على أثر وضعي لهذا المال وعدم سحبي إياه خلال هذه المدة، وأظن في الدول الغربية حتى إلى حدود أسبوعين أيضا هالشكل عندهم، تخلي مبلغ من المال بمقدار معين لمدة أسبوعين هم يعتبروا هذه لأجل ويربحونك في مقابل هذا الوضع مقدار من المال، ولا يكون له الحق في السحب خلالها، ويصطلح عليه بالوديعة الثابتة أو لأجل، والبنك في هذا النحو يقدم للشخص فائدة بمقدار خاص. وهذا أظن واضح، يعني هذا المعنى واضح حتى في البنوك المحلية. النحو الثالث كالأول، ولكنه كلما بقي فترة أكبر دفع له البنك فائدة أكبر، فتكون لهذا النحو خصوصية، خصوصية كل من النحوين السابقين، ويصطلح عليه بوديعة التوفير. كأنما هذا القسم الثالث مزيج بين الحساب الجاري والوديعة لأجل، ولكن كل ما طالت مدة بقائه وعظم أيضا المبلغ المالي الذي هو مودع، يكون لهذا المودع أو صاحب المال مقدار من الأرباح والفوائد. هذا من الناحية النظرية هنا موجود، بس ما أدري هل موجود أيضا في البنوك الآن لو لا. حساب توفير شنو يعني؟ لا، بحيث أقدر أسحبه كحساب جاري في أسحبه بمقدار حساب. فهذا بالتالي أفضل للإنسان من الحساب الجاري العادي. يعطيك بطاقة صراف لو لا؟ فإذا كيف تسحب منه إذا لا دفتر شيكات؟ ها؟ فهذا حساب التوفير. نعم، فاصطلاحه صحيح وديعة التوفير. نعم، ويصطلح عليه في الكتاب بوديعة التوفير وعند البنوك بحساب التوفير. ولا بد قبل بيان حكم هذه الأنحاء، ليش الناس إذا ما يسوون هذا حساب التوفير؟
لأن ما يعطيهم الحرية التصرف في أموالهم. ولكن إذا عندك أطفال مثلاً تبغى توفر لهم مبلغ بمستوى شهري ولا شيء، ممكن تستخدم حساب توفير بحيث إنك توزع فيه وتكون في صعوبة تعمية وتصير فيه توفير بحيث يعطوك على الأرباح. بعضهم يعطوك على الأرباح حتى على الصرف التعمية. لا مو وديعة، الوديعة لازم يكون لها تاريخ أجل. هذه ما لها تاريخ أجل، ممكن تدخل فرع تقول لك فيه فلوس.
ولا بد قبل بيان حكم هذه الأنحاء من تقديم مقدمة في حقيقة ما يدفع إلى البنك باسم الوديعة، وهل أنه وديعة حقا أو يرجع في واقعه إلى القرض الذي بيناه قبل قليل. إن بيان ذلك يعني ما يسمى في البنوك وديعة، هل هو فعلا وديعة بالمصطلح الفقهي اللي إله أحكام، لو لا هو في واقعه قرض. وهذا مهم لأن قسما من العناوين إذا ترجعها إلى إلى حقيقتها يتغير حكمها أصلا. مثلا التأمين على الحياة حسب التعبير، أو التأمين على الممتلكات، إذا تخليه بصورته العادية هكذا أنه أنت تجي تعطي فلوس في مقابل إذا صار في خطر أو ضرر أو غير ذلك أو في منشأتي أنت تضمن هذه الخسارة وتغطيها، هذا خلى قسم من هذا خلى قسم من فقهاء المسلمين بالذات غير الإمامية يقولون هذه معاملة غررية من جهة، ما ندري متى يصير الخطر، وانت قاعد تبيع وتشتري شيء مجهول وغير واضح. طيب، ولا يوجد لها ايضا نظير او اثر في فقهنا الاسلامي، في الروايات، في تاريخنا. لكن اذا تم ارجاع مثل هذا العقد وهو الصحيح كما فعل فقهاء الإمامية الى هبة معوضة، انا اعطي شركة التأمين مبلغا من المال كهبة بشرط اذا صار علي شيء او خطر يعوضوني في مقابل ذلك، اما بنفس المقدار او اكثر منه او جزء منه. الهبة المعوضة من العقود الموجودة في الشرع الاسلامي واللي ما في اي مشكلة فيها. طيب، احنا لو خليناها على العنوان الاول ربما يصعب الاستدلال على صحتها، لكن لما ارجعناها الى حقيقتها صار يمكن الاستدلال عليها. هناها من نفس الكلام، الوديعة التي نحن نعطيها، اذا نجي نقول الوديعة هل هي جائزة او لا؟ لا احد يقول لك بانه مجائزة، كل المسلمين يقولون بانه جائزة وإليها أحكام وإليها ما يجب على المستودع، شنو المودع، شنو حقه، إلى غير ذلك، فما في أصلا كلام فيها. لكن لما تيجي تقول هذا في الواقع ليس وديعة، هذا نوع من أنواع القرض. طيب، ذات الوقت تيجي أحكام القرض وقضية الربا وما شابه ذلك. فنقول إن بيان ذلك يتوقف على بيان الفرق بين الوديعة بالمعنى الفقهي والعارية والقرض. فنقول إن الوديعة فقهان هي ائتمان الآخر على حفظ مال مع بقائه على ملك مالكه. هاي الوديعة، أنا أعطيك لنفترض ساعة، أقول لك هذه وديعة عندك، ها هذه الوديعة باقية على شنو؟ ملكي. انت دورك في هالأثناء تتسوي تحفظها. طيب ليس أكثر من ذلك. ومن لوازمها عدم جواز تصرف الودعي فيها بغير الحفظ من دون إذن المودع، بل حتى مع إذنه، وإلا صارت عارية. الوديعة أولا هي تبقى على ملك صاحبها، ثانيا لا يجوز للودعي أو المستودع الطرف الذي أخذها لتكون وديعة عند الأمين حسب التعبير، لا يجوز له أن يتصرف فيها لا بإذن صاحبها ولا بغير إذنه. أما بغير إذنه فواضح، وأما إذا كان بإذنه فما تصير وديعة ذات الوقت، تنقلب إلى شنو؟ إلى عارية، ويصير إليها أحكام العارية. الوديعة يجب فيها على الودعي أو المستودع أن يحفظها، متى ما طلبها صاحبها يردها إليه كما أخذها منه، وهي باقية على ملك صاحبها. وهذا يعني أن عنوان الوديعة والإذن في التصرف أو الإذن في التصرف لا يجتمع. كيف يمكن وديعة اللي مفروض أنه تبقى على حالها وعلى ملك صاحبها إلى أن أنا أطلبها صاحبها، وبين أن يؤذن لك في التصرف فيها؟ لا تكون وديعة هذه. وأوضح منه في الخروج عن عنوان الوديعة ما إذا أذن المودع للودعي في التصرف بنحو الإتلاف، بل في مثل هذا يخرج عن العارية أيضا. الوديعة لا يمكن للودعي يعني اللي استلمها لا يمكن له أن يتصرف فيها أصلا، أما بدون إذن فواضح، سواء كانت وديعة أو غيرها لا يجوز التصرف في أموال الغير إلا بإذنهم، صحيح؟ فهذا ما يجوز سواء كانت وديعة أو غير وديعة. بإذن صاحبها أيضا ما يصير، لأنه عندئذ شنو؟ راح تتحول إلى عارية. بإذن صاحبها يجوز التصرف فيها مع بقاء عينها من دون أن تتلف. ترد ساعة مثلا أشغلها، طيب أستفيد منها، أشيلها من هالمكان إلى هالمكان، أخليها منبه إلى الصلاة، ما أدري كذا، أعرضها في المتجر مالي فقط للعرض، ما يخالف، هذا ممكن عارية تصير. أما بمقدار اللي بعد أبيعها وأهديها هذه لا وديعة ولا عارية، صحيح؟ فيما يرتبط بفلوس البنك شنو اللي يصير عندما يودع الإنسان ويعطي؟ وش يصير؟ يصير يستخدموها اللي هي المرحلة الأخيرة، يستخدموها بنحو الإتلاف، يعني في نفس الوقت يقوم يعطيها إلى شخص آخر، يبيعها، يشتري بها، ينفقها، يستهلكها. طيب فكيف تكون وديعة؟ هذه حتى عارية معارية، فضلا عن أن تكون وديعة. والوجه يبقى إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.